يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الأفاضل أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. تعتبر الحرية مطلبا من أهم المطالب الإنسانية، وأمنية من أغلى الأمنيات، وضرورة من أكثر الضروريات عمقا وتأثيرا في حياة الإنسان، ومنها أنها غدت شأنا عالميا ضخما يتحدث عنه في العالم كله. وفي هذه الحلقة نتناول مع فضيلة الشيخ نادر ابن سنس العمراني حفظه الله تعالى مفهوم الحرية، فنحييه ونرحب به جميعا. حياك الله شيخنا.
أهلا وسهلا،
أهلا بكم أستاذ
المشاهد.
الله يحفظك شيخنا. طبعا الأرقام الدعات التي تنقل هذا البرنامج كثيرة جدا، بارك الله فيهم ونشكرهم. كذلك الأرقام الهواتف والتي تواصلوا فيها مع هذا البرنامج إن شاء الله سترونها أسفل الشاشة. نذكر الإخوة الذين يتابعون عبر الإذاعات 021-33-47-401 ورقم الآخر 021-33-47-402 ثم 403-404. كما يمكن التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، نصحح أحيانا بعض المفاهيم التي اندرست أو حقيقة طرأ عليها بعض اللغط واللخبطة حقيقة، ومن شاغب على الإسلام والمسلمين في كثير من المفاهيم، وكما يقال هي حرب المصطلحات. شيخنا الكريم، قيل أن مفهوم الحرية يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحاضر، وهو أهم محرك تاريخي عرفه العالم. فهل لكم شيخنا أن تشرح لنا مفهوم الحرية؟ ما معنى الحرية؟ وهل توجد حرية مطلقة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، لا شك أخي شيخ عبد الباسط، كما ذكرت الحرب اليوم هي حرب مفاهيم وحرب أفكار. كما يقال عصر العولمة، وصار العالم وكأنه قرية واحدة. القرية الواحدة يستقبل فيها الضعيف ثقافة القوي، وبالتالي فللأسف صار المسلمون اليوم محل تلقي، يتلقون أفكار العالم ورؤاهم، ولم يعد ذاك التأثير الذي كان لأسلافنا رحمهم الله. ولهذا نحتاج بين الفينة والفينة أن نصحح مفاهيمنا وأن نعرض رؤانا وما نراه على كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى تقريرات أهل العلم في هذه المسألة وفي غيرها. الحرية في أصل معناها اللغوي هي الخلوص، يعني الشيء النقي الصافي الخالص يسمى حرا. ولهذا يقال في الناس إنسان حر في مقابل العبد المسترق. لماذا يسمى هذا حرا وهذا عبد؟ لأن العبد وما يملكه ليس ملكا لنفسه، وإنما هو ملك لسيده، فسيده يملك وقته ويملك جهده ويتصرف في أعماله وجوارحه. فلهذا
ليس خالصا
لنفسه، ولهذا لم تخلص جوارحه وأعماله لنفسه، وإنما هو وما يملك تبع لسيده، فهو لا يملك إرادة نفسه.
جميل.
ولهذا حتى في العبادات الشرعية تسقط بعض العبادات وبعض التكليفات على العبد.
نعم.
فمثلا
نعم.
الجهاد مثلا، الحج، إلا بإذن سيده. لماذا؟ لأنه لا يملك ولا يستطيع أن يتصرف في نفسه. وعلى هذا الأساس فامتلاك الإنسان لإرادته وقراره ومصيره هذا ما يعبر عنه اليوم بالحرية.
نعم. نعم.
والحقيقة بعض الفلاسفة الغربيين اليوم يعرف، وهو مثلا راسل يعرف الحرية اليوم بأنها غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات. يعني ليخطر في بالك أيها العبد أي رغبة، الحرية هي أن تحول كل تلك الحواجز بينك وبين تحقيق رغبتك. فإذا كنت مقيدا في تحقيق رغبتك فأنت لست حرا، شخص ما يتملك أمرك يمنعك من تحقيق ما تطمح إليه وما تتمناه وما ترغب فيه، هذا يعارض الحرية، وتكون ويصح أن نسميك عبدا لهذا الشخص الذي يملك إرادتك ويحجزك عن الوصول إلى طموحاتك. لا شك أن الحرية بهذا المعنى لا يكاد غير موجودة في العالم ولا في الواقع، بل حتى الغربيون بل حتى ألحد الملاحدة لا يمكن أن يقر بهذا المعنى وهو الحرية المطلقة، لأن هذا التعريف هو تعريف لحرية مطلقة. ما معنى أن نزيل ونرفع كل الحواجز بينك وبين إرادتك؟ يعني اليوم يعني يتفكر معنا السادة المشاهدون، قل ما شئت ليخطر ببالك أي خاطرة لك أن تفعلها، هذا لا يمكن، وهذا ما يسمى بالحرية المطلقة، وهي أن تفعل كل ما ترغب فيه. لماذا نقول هو أمر لا يمكن تحقيقه في الواقع؟ لأن الله جل وعلا يوم أن خلق الخلق خلقهم كما يقال في علم الاجتماع الإنسان مدني بطبعه، يعني يحتاج إلى غيره، يعيش مع غيره، لا يعيش وحده. فإذا عشنا سويا لا شك أن بعض رغباتي ستتعارض مع بعض رغباتك. يعني مثلا هذا الكوب، رغبتي أن أتملك هذا الكوب، وقد تكون أيضا رغبتك أن تتملك هذا الكوب. طيب رغبة من تمشي؟ رغبة من تمضي؟ وبالتالي إذن كل العقلاء يقرون بأنه لا وجود لحرية مطلقة، وإنما حاول الناس لما تصادمت الرغبات، والإنسان في العصر الجاهلي عصر الغابة يعني يريد أن يحقق كل رغباته، أفنى الناس بعضهم بعضا، صرنا نعيش في كأننا في غابة، ومعروف قانون الغابة البقاء للأقوى. فما دمت أقوى مني ستمضي رغبتك ولا محل لرغبتي هنا، فهل أنا حر حينها؟ لا شك لا. وبالتالي إذن لا وجود لهذا المعنى المطلق للحرية، وإنما لا بد أن نقيدها ولا بد أن نضع لها ضوابط، وكل يضع لهذه الحرية الضوابط التي يرى أنها تحقق مقصوده أو تحقق غايته في هذه الدنيا.
نعم. طيب شيخ أنا بارك الله فيك، إذا عرفنا أنه لا وجود الحرية المطلقة كما ذكر حضرتك، معنا يا شيخ ممكن الغابة لها نواميس تحكمها، يعني قلت يعني الغابة يعني إذا كان إحنا قلنا أن حرية مطلقة عندهم نواميس وفيها في عدم الاعتداء أحيانا في أشياء، يعني سبحان الله رب العالمين غرائز غريبة جدا يعني.
صحيح.
أي فإذا عرفنا أنه لا وجود للحرية المطلقة فما ضوابطها إذن؟
لا شك إذن نريد أن ننطلق من هنا أن كل عاقل يقر أنه لا وجود لهذه الحرية المطلقة.
طيب.
وإنما كل إنسان سيقيد هذه الحرية بضوابط للتعايش، لأننا نريد أن نعيش مع بعض. بفضل الله جل وعلا المسلمون لهم قوانينهم العليا، الله جل وعلا لما خلق الخلق هو خالقهم وهو العالم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا فإن الله جل وعلا أمر المسلمين وأمر عباده المتقين المؤمنين بأوامر، لأنه يعلم أنهم لو لم يتمسكوا بهذه الأوامر والشرائع فإن حياتهم ستصير جحيما. ولهذا السبب فإن أول الضوابط التي نضبط بها حرياتنا ألا نتعدى على أمر الله جل وعلا، لأن كما تفضلت الحرية معنى سامي ومعنى غالي، والعبودية شيء مذموم وفيها ذل ونحو ذلك، لكن كمال الحرية أن تكون عبدا لله وحده، كمال الحرية في أن تكون عبدا لله جل وعلا كما أمرك. كما قال الله جل وعلا في حق عيسى عليه السلام: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني إذا كان خير
لا يستكبر أن يكون عبدا لله.
هذا عيسى والملائكة المقربون من أعظم خلق الله جل وعلا، لا يأنفون ولا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله جل وعلا، بل تمام الكمال أن تكون عبدا لله جل وعلا وحده. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره بوصف العبودية في أعلى مقامات التحدي، في مقام الدعوة إلى الله، وإنه لما قام عبد الله يدعوه. فإذا الوصف بالعبودية لله جل وعلا هو وصف كمال وليس وصف نقص، ويجب على كل مسلم أن يطوع نفسه لله جل وعلا. فإذا الضابط الأول هو أن نضبط حرياتنا بضوابط الشريعة الإسلامية، ومعنى الحرية عند المسلمين أن نكون عبيدا لله جل وعلا دون سواه. وإذا قلنا أننا عبيد لله جل وعلا فهذا يعني أن نستسلم لأمر الله جل وعلا وأن ننقاد له، وهذا بفضل الله جل وعلا هو معنى الإسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار. يعني إذا قضى الله أمرا، إذا قرر وإذا أمر بأمر أني أملك أن أفعل كذا أو لا أملك أن أفعل كذا، فلا بد أن أضبط هذه الإرادة وهذه الحرية. كلنا نمشي في الشارع ونرى أشياء ونشتهيها.
صحيح.
ترى إنسانا راكبا لسيارة جميلة فارهة تتمنى أن الله جل وعلا رزقك مثلها. ترى بعض الأبناء والبنات ممن وفقوا لحفظ كتاب الله جل وعلا يتمنى الواحد منا أن يكون هذا ابنه ونحو ذلك. فكل زينة الحياة الدنيا كلما رأينا منه تمنينا أن لو حصلنا عنه.
نعم.
ما الذي إذن يحول بينك وبين الحصول على هذا الشيء؟ أمر الله جل وعلا الذي أمرنا ألا نحصل على هذا الشيء إلا من باب الحلال. فلا تسرق، لا تمتد يدك إلى رزق غيرك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال لك أن هذا ليس ملكا لك وإنما هو ملك لأخيك، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. أما لو بمعنى الحرية المطلقة، ما دامت يدي تصل إلى هذا الشيء فإنه لي وسأأخذه.
نعم.
ولا بد أن تزيل هذه الحواجز عن حريتي، وواحد من الحواجز أن تقول لي أن الشيء الفلاني أو السلعة الفلانية ليست ملكا لك وإنما هي ملك لأخيك، عرق عليها وكد واجتهد ليحصل على المال ليشتري به هذه، فلا يحق لك ولا يجوز أن تأخذها دون إذن منه. هذا الآن الضابط يقرر أهل العلم أنه فطرة فطر الله الناس عليها، ولهذا يقولون إن الإنسان مفطور على عبادة الله جل وعلا، فإذا لم يعبد الله جل وعلا عبد غيره لا محال. ولهذا انظر من حولك،
لا
تجد من يعبد الشجرة أو يعبد الحجر أو يعبد البقر، بل بعضهم يعبد الفئران والعياذ بالله،
ويعبد هواه،
وللأسف من الناس من يعبد هواه. وإذا تأملت تستغرب ما الذي أوقعه مثل هذه السقطة الشنيعة، يعبد بقرا أو شجرا أو حجرا. لكنها عقوبة الله جل وعلا لما عدل عن أمر الله وعن عبادته وقع في عبادة غيره. ولهذا علماء الاجتماع يقولون في والتاريخ والمدن التاريخية يقولون يمكن أن تجد مدينة بلا أسوار، ويمكن أن تجد مدينة بلا مسرح، ويمكن أن تجد مدينة بلا طرقات، لكن لم يوجد قط مدينة بلا معبد. كائنا من كان المعبود، لكن لا بد أن يكون ثمة معبد يعبد فيه إله هذه المدينة. إذن هذا هو الضابط الأول، أن نضبط حرياتنا بضوابط الشرع جل وعلا، فنقول لك أن تفعل ما شئت بشرط ألا تخالف أمر الله جل وعلا. فإذا قيدنا حرياتنا بأمر الله جل وعلا فما زلنا أحرارا، بل نحن الأحرار حقا لأننا عبيد لخالقنا جل وعلا. جميل. وحده سبحانه.
ضابط جميل. طيب
الضابط الثاني الانضباط بما تقتضيه المصلحة العامة.
نعم.
وهو ما يسمى اليوم بالقوانين التي يسنها ولي الأمر أو الدولة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هناك مساحات من معاملات الناس هي عفو، والمقصود بالعفو أنها لم يرد فيها أمر من الله جل وعلا، لا بإيجاب ولا بنهي، لا بأمر ولا بنهي، وإنما هي مسكوت عنها
للمصالح، يعني الناس
نعم، لأن المصلحة فيها تتفاوت من مكان إلى مكان، نعم، ومن زمان إلى زمان، فترك هذا الأمر براعا ليتخذ الناس لأنفسهم ما يشاءون فيه.
جميل.
هنا الآن إذا سن ولي الأمر هذه القوانين، لا شك أن هذه القوانين مقيدة للحريات. يعني الآن اليوم يوم أن يقال لا يجوز لك أن مثلا وأنت سائر في الطريق،
نعم،
إذا رأيت الإشارة حمراء فإنك لا يجوز لك أن تتعدى هذا الطريق. طيب هذا تقييد لحريتي، أنا إنسان حر وأردت أن أمر من هذا الطريق وأنت تمنعني بإشارتك الحمراء. لو طبقنا عليه تعريف رسل، هو حاجز بيني وبين تحقيق إرادتي. فهل هذا الآن، هل هذه القوانين، هل من عاقل يقول إن هذه القوانين مقيدة للحريات وينبغي إزالة هذه القوانين؟ هنا يقسم أهل العلم هذه القوانين قسمين.
نعم.
القسم الأول هو ما وضع من القوانين لمصلحة المقيد، يعني لمصلحة الناس الآن، والمصلحة هذه إما مصلحة شخصية في ذاتك أو مصلحة عامة في المجتمع الذي تعيش فيه. الآن مثل هذه قوانين المرور ونحوها والقوانين المنظمة، مثلا رخص التجارية ونحو ذلك، هي والجمارك وتحديد السلع، مثلا الآن قوانين المصرف المركزي في تحديد السحوبات من العملات الصعبة ونحو ذلك، هذا تقييد للحريات، لا شك أنه تقييد للحريات. لكن لما كان الأمر الغرض منه والهدف منه مصلحة المقيد وهو الرعية والناس، كان هذا القانون جائزا ويجب التزامه. هناك نوع آخر من القوانين، وهي التي هي لهوى المشرع أو لهوى من وضعها وليست لمصلحة من قيد، فهي حينها قوانين وجائرة ولا يجوز أن توضع من ولي الأمر، وأيضا لا يجوز للمسلم أن يلتزمها، وإذا فعل فهي تقييد لحريته وهي استعباد.
مثالها يعني الأول أعطت الإشارة الحمراء.
نعم، مثلا من القوانين التي دائما نمثل بها للقوانين الجارمة، الأرض ليست ملكا لأحد.
طبعا اعتداء،
هذا اعتداء لغير مصلحة تعتدي. ولهذا الشارع الحكيم أو الشريعة الإسلامية أباحت لولي الأمر أن يعني يسيطر على أملاك بعض الناس إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك، ولم توجد وسيلة أخرى يحقق بها هذه المصلحة إلا عبر سحب ملكية هذا الشخص. هذه حينها نقول هي من القوانين الجائزة التي يجب علينا الامتثال لها. لكن أن تسلب أموالك بدعوى اشتراكية ودعوى أن الناس سواسية وأن كذا، طيب أنا اجتهدت وكديت وجمعت هذا المال من وجهه الحلال، تنزع مني مالي وتوزعه أو تأكله بشعارات فارغة، لا شك أن هذا من الرق ومن الاستعباد الذي لم تأذن به الشريعة.
جميل.
ولهذا إذا كانت القوانين موضوعة لمصلحة المقيد،
نعم،
سواء في خصوصه أو في المجتمع عموما، فحينها لا شك أنه ضابط،
نعم،
تقيد به الحريات.
نعم.
والأمم اليوم كلها مسلمها وكافرها،
نعم،
كلها ملتزمة بهذا
الضوابط، نعم،
القوانين، يعني
صحيح.
الدولة الراقية والدولة المنعمة والدولة التي يطمح إليها الناس جميعا هي تلك الدولة التي تسمى دولة القانون.
صحيح.
القانون الذي ينبغي أن يلتزم به وأن يلزم به الجميع.
نعم.
الضابط الثالث بعد الشريعة الإسلامية وبعد القوانين،
نعم،
عندنا الالتزام أو ضبط الحرية بالأخلاق الحميدة والأعراف الحسنة. الأعراف هي عبارة عن قوانين، لكن لم يسنها ولي الأمر أو السلطان، إنما تعارف الناس عليها فيما بينهم حتى صارت عرفا سائدا فيما بينهم يذم من يخالفها.
جميل.
وهذه الأعراف مقيدة لا شك بألا تكون مخالفة لأمر الله جل وعلا. فإذا الأصل الأساسي لضبط الحريات هو أن تقيد بكتاب الله جل وعلا، ثم بالقوانين السارية التي يسنها ولي الأمر من القوانين العادلة، ثم أعراف الحسنة والعادات الحميدة.
مثلها شيخنا مثال حتى يتضح المقال، يعني
مثلا مثل عدم أدية الجار ونحو ذلك من التفاصيل فيها. أدية الجار ممنوعة شرعا، لكن الإحسان إلى الجار بأنواع معينة، لو منعت الإحسان عن جارك عابك الناس وإن كان إحسانا محضا. فهذه من الأخلاق الحميدة التي لا يقال أني حر أني مثلا أقف على سور بيتي لأنني أنا واقف على سور بيتي ولم أدخل إلى بيته. طيب أنت لكن منعت جارك من الحركة ومنعت نساءه ونحو ذلك.
صحيح.
فمثل هذا هو ليس محرما شرعا ابتداء، ولأنك واقف في ملكك، وأيضا ليس ممنوعا قانونا لأنك أيضا لم تدخل ملك غيرك، لكنه من الأعراف الحسنة أن تلتزم به وألا تؤذي جارك وأن تساعده في أن يستمتع داخل بيته.
جميل، بارك الله فيك شيخنا. يعني هناك بعض التعريفات المغلوطة لعله يعني التي يعني تسبب اعتداء على الغير، على حرية الغير. يعني أنت بتقول أن نفسك الحر تفعل ما تشاء، لكن تعدي على غيرك. مثلا يقول لك أنت حر ما لم تضر، يعني هذا أنت حر ما لم تضر بمعنى الحرية المطلقة أو معنى يعني
هذا أنت حر ما لم تضر. هذا ليست حرية مطلقة الحقيقة. هي فيها نوع تقييد لكنها للأسف غير صحيحة. بمعنى الآن كأن المفهوم من هذا افعل ما شئت ما دمت أنك لم تتعدى على الآخرين. طيب هل يمكن أن يدخل في هذه الحرية أن يفعل ما يشاء في نفسه؟ بمعنى بعض الناس إذا يعني وجدته مسرفا أو ينفق أمواله في ما لا طائل فيه فنصحته يقول أنا هذا مالي وأنا حر فيه، أو يقول نجد بعض العبارات أحيانا يعني من حقك أن تدخن ومن حقي أن لا تؤذيني بسيجارتك. نقول العبارة الصحيحة أنه ليس من حقك أن تدخن، لأن هذا المفهوم قائم على المفهوم الغربي للحرية المقيدة وهي الالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بالآخرين. ونحن الحرية عند المسلمين قائمة على الالتزام بأمر الله جل وعلا، لأننا لا نتصور معصية لله جل وعلا غير متعدية ولازمة تضر صاحبها وحدها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثرة المعاصي والخروج عن طاعة الله جل وعلا وإن لم تؤذني بها مباشرة لكنها سترجع علي بالفساد وبالهلاك للمجتمع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن التقوى وضدها الفجور الفسق عدم الالتزام بأمر الله جل وعلا لا شك أنه سيؤثر على المجتمع الذي نعيشه. فمثل هذه العبارة لا بد أن نقيدها بألا تخالف أمر الله جل وعلا ثم لا تضر غيرك تكون الكلام
طيب.
صحيح.
حفظ الله شيخنا، بس نأخذ هذه المكالمات عذرا على المقاطعة. نعم الأخ محمد السنوسي تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنتوا الحلقة الحريات ولا لا؟
نعم صحيح. نعم أخي كريم بارك الله فيك.
سيدي أنا عندي ابني مقبوض عليه لخمس شهور.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولما نسأل عليه نمشي أنا هو مقبوض عليه في الرجع فهمت هذا، ولما نسأل عندي معلومات أكيدة مليون في المليون إنه موجود عنده.
نعم.
ولي خمس شهور أنا كل ما نمشي نسأل يقولوا لي معناش.
نعم نعم.
فهمت.
نعم.
وتقدمت بطلب للسيد وزير الداخلية.
نعم.
وتقدمت بطلب للسيد النائب العام.
نعم.
وكلمت السيد نائب المؤتمر.
نعم.
مخزوم.
نعم.
وتقدمت الطلب للسيد نوري بوسهمين.
نعم.
فهمت؟
نعم.
ومشي واتصلت حتى بالسيد المفتي.
نعم.
وما فيش ولا واحد حرك ساكن ولا زيارة ولا، وعلمت ان المعاملة متاعهم معاملة سيئة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
فهمت ولا؟ وهذا نعم. نحن في دولة اسلامية، بنسأل الشيخ انا هل فيه تعذيب في الاسلام؟
نعم.
هل في حجر في الاسلام على واحد مثلا يجي يقعد 5 شهور او 6 شهور ما حلا ما يشوفوش ما يعرفوش عنا اي شيء؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
الاسلام يقول ولقد كرمنا بني ادم.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح، بارك الله فيك.
سيدنا عمر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتم امهاتهم احرارا.
لا حول ولا قوة الا بالله. نعم.
نحن هم طبعا اما لما جيل القانون،
نعم،
انا هم اختطفوه اختطاف جو الساعة 2 في الليل واختطفوه في اختطاف
من البيت، يعني جو في البيت، يعني
جو في البيت واختطفوه. ها اختطاف،
ما جابوش ورقة من النائب العام، ورقة من النائب العام او شيء او من الشرطة،
ما فيش ولا حاجة ولا حاجة، لا نائب عام ولا،
نعم،
ما عندهمش ولا اجراء قانوني ابدا.
والان انت تاكدت يا حاج محمد، تاكدت ان ابنك عندهم يعني موجود؟
انا متاكد مليون في المليون. طيب. كما نشوف فيك انا توا في الشاشه هو موجود عندهم. نعم نعم.
طيب
عنده.
طيب وصلت رسالتك، بارك الله فيك، ويعلق ان شاء الله الشيخ حفظكم الله تعالى، نسال الله ان يفرج همك وغمك وان يفرج عن ابنك حفظكم الله تعالى. نعم، شكرا جزيلا. نعم محمد من طرابلس، تفضل يا اخي محمد، تفضل اخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل اخوي محمد.
بالله عندي سؤال يا شيخ، يعني من اذكار الصباح والمساء.
نعم.
عندي من اذكار الصباح، اللهم اني اصبحت منك في نعمة وعافية والستر.
ايه.
عند الامام ابن السني ذكرها تقال 3 مرات في الصباح وفي المساء.
نعم.
لكن عند الامام البخاري مرة واحدة في الصباح ومرة واحدة في المساء.
نعم.
هل هي 3 مرات تقال او مرة واحدة؟
طيب حاضر. طيب نسمع الشيخ ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، من التعريفات المغلوطة يعني انت حر ما لم تضر، يعني للاسف انها في الغرب، بارك الله فيك، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني فتحت الحريات وفساد عريض جدا جدا، حتى انهم اجازوا الشيخ عياذ بالله زواج المثل يعني باسم الحريه.
نعم.
وهذه خفنه تنتقل الى بعض البلاد، بل 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 هناك من يتحدث في الاعلام عن مثل هذه الاشياء،
او
مش كثير، لكن هناك من تحدث في هذا الموضوع.
اي لا شك هذا قائم على معنى الحريه الذي ذكرناه غياب.
نعم.
العواجب.
نعم.
ويقول هذه رؤيته وهذا رايه وهذا ما يحبه وما يريده، فإذا حال بينه وبين تحقيق هذه الإرادة حائل فحينها يعد مستعبدا ومسترقا.
نعم.
ونحن نقول أن الله جل وعلا أمرنا بهذا ونهانا عن مثل الإتيان هذه الفواحش والعياذ بالله ونحوها، فحينها يجب أن نقيد حريتنا بأمر الله جل وعلا ولا استعباد فيه، لأنه استعباد. نعم. وأننا عبيد لله جل وعلا وهو الذي خلقك وأمرك بذلك.
صحيح.
نعم.
طيب شيخنا، ما هي ركائز الحرية وأسس هذه الحرية بارك الله فيك؟
الحقيقة مفهوم الحرية عند الناس يفهمه الكثيرون على أنه انفلات.
نعم.
على أنه كما قال راسل هو يعني غياب الحواجز بينك وبين ما تريده.
نعم.
لكن الواقع أن هذه الحرية إذا تأملناها فهي مسؤولية وليست انفتاحا وليست إغراء بالشهوات نحو ذلك.
نعم.
لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون أن الحرية قائمة على 3 أركان.
جميل.
الركن الأول هو معرفتك لحقك ولحقوقك.
نعم.
لأن العبد إذا نزع بعض حقوقه.
نعم.
فإنه لا شك أنه أهين واسترق وحرم من حقوقه، فلا بد إذن ركن من أركان هذه الحرية أن تعرف حقك ما هو.
جميل.
الأول إذن
لحقك.
معرفتك لحقك.
نعم.
ما هو الحق.
نعم.
الذي أعطاك الله إياه والذي خولك إياه أيضا القانون والأعراف كما ذكرنا بعد أمر الله جل وعلا.
جميل.
الأمر الثاني معرفة الحد الذي ينتهي إليه هذا الحق.
معرفة الحد.
معرفة الحد الذي ينتهي إليه هذا الحد.
قل هذا الحق.
نعم.
لأنك إذا لم تعرف الحد الذي ينتهي إليه قد تستخدم هذا الحق في أكثر مما هو مأذون لك.
نعم.
فتكون قد تعديت على حق غيرك.
نعم.
ولهذا إذن هي أن تعرف حقك حتى
نعم.
لا تحرمه، وأن تعرف
الحد الذي ينتهي هذا الحق
حتى لا تتعدى على حق غيرك.
نعم.
الأمر الثالث أن يجرى، والركيزة الثالثة أن يجرى هذا الأمر بالعدل والمساواة بين الجميع.
نعم.
فلا يمنح فلان حق هو ويمنع منه الآخر، أو يمنع فلان ويعطى لي الآخر، فيجرى هذا القانون على الجميع. إذا تأملنا هذه الركائز الثلاثة علمنا أنها ليست مجرد انفلات، وإنما هي مسؤولية، لأنك يعني تحتاج إلى عزة حتى يغضب إذا نزع حقه وإذا حرم من حقه، وأيضا يحتاج إلى شهامة ونخوة حتى لا يتعدى على حق غيره، وأيضا في إلى قيمة العدل حتى يجري هذا الأمر على الجميع. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الحرية حقيقة هي مسؤولية وليست انفلاتا، مسؤولية في أن تلتزم بأخذ حقوقك وتمنع الآخرين من أن يظلموك وأن يغصبوك حقك، وأيضا لا تتعدى على حقوق غيرك.
جميل.
اليوم بسبب سوء فهمنا لمعنى الحرية لا نجد من يتحدث عن الالتزام بالحدود، وإنما نفهمها جميعا على أنه حرية، ولهذا تجد الأرعن يفسر رعونته بالحرية، وبذيء اللسان يفسر بذاءته بأنها حرية.
نعم. ونحن ذلك والذي يفعل المعصية
والعاصي والفاسق يفسر.
نعم. ولا لا تأمره ولا تنهاه.
أي ولهذا. نعم. الحرية ليست مجرد إطلاقا لليد وانطلاقا وافعل ما شئت.
نعم.
وإنما أن تعرف حقك حتى لا تظلم.
نعم.
وحتى
نعم.
لا يؤخذ حقك، لأنك إذا لم تكن عارفا بحقك
فعلاً
قد تسلبه.
فعلا فعلا شيخنا، والله هذه مسألة مهمة جدا، هذه الحقيقة ذكرتها الركائز الثلاث، يعني معرفتك لحقك، معرفة الحد الذي ينتهي إليه هذا الحق حتى لا تتعدى، أن يجرى هذا القانون على الجميع. وهذا للأسف يا شيخنا حفظكم الله نجده في بلاد الغرب. الآن نحن في هذه البلاد ولا زلنا بعد أن فرحنا بالحرية نجد أنها قد قيدت، ورأينا أنها بدأت تسلب من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر لا نتنازل عنه حقيقة.
ولهذا أمر الحرية بين إفراط وتفريط.
نعم.
إما أن تجد إنسانا ضعيفا مهينا مستكينا يسمح للجميع بأن يؤذوه.
نعم.
ويسمح للجميع بأن يسلبوه حقه.
تمام.
فإذا ظلم وتعدي عليه لم يبالي ولم يتحرك ساكنا.
للأسف.
إذا حرم من حقه في عبادة الله جل وعلا لم يأبه بذلك، وإذا سلبت أملاكه لا يأبه بذلك ونحو ذلك. فهذا الآن ينقصه الإباء وتنقصه الشهامة والعزة التي يزجر ويطالب فيها بحقوقه.
نعم.
في الطرف المقابل.
نعم.
هناك من يغلو في تنفيذ هذه الحرية.
صحيح.
بأن يدعي أنه ذاك البطل المغوار فيتعدى على حقوق غيره. ولنمثل بسؤال الأخ محمد الآن.
جميل.
قد لو ذهبنا وسألنا بعض هؤلاء الإخوة الذين
للأسف
قبضوا عليه قد يكون
طريقة.
الدافع الذي يتحركون منه أنه متهم بقضية ما أو نحو ذلك، لكن الشهامة ومقتضى الشهامة ألا تتعدى على حقوق غيرك. يعني من حقك أن تحافظ على أمن البلاد، ومن حقك يعني ألا تسمح للمخربين والعابثين بأمن البلد أن يعبثوا بها.
نعم.
لكن أيضا لهذا المخطوف أو المسجون حق، ولوالده ولأهله حق، فمن حقهم أن يعرفوا ابنهم أين هو.
بالضبط.
من حقهم أن يطلعوا على سير التحقيقات.
صحيح.
ما هي الجريمة الموجهة.
طريقة القبض قال لك، يعني هل في تعذيب في الإسلام، هل يمنع الزيارة، هذه كلها من حقوقهم.
من حقه أن يعرف.
نعم.
ما هي التهمة الموجهة إليه، ما هي الوسيلة التي يتعامل بها معه، ما هي الجهات القضائية التي تتعامل معه وتحقق معه.
نعم.
كل هذا من أبسط حقوقه.
نعم.
التي يجب أن نلتزمها. الآن من تعدى على حريته لا شك أنه مخالف لأمر الله جل وعلا، وإن زعم أنه حافظ لأمن البلاد أو أنه يراعي المصلحة العامة أو نحو ذلك.
بارك الله في شيخنا، نستقبل بعض المكالمات. نعم الحاجة فتحية، تفضلي أختي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلع مرحبا يا أختي، تفضلي.
الله يرحب بك. أنا أم سجين.
نعم.
متوار هو.
نعم.
وله سوى تقريبا 10 شهور أو 11 شهر وما سمعت عنه شيء. وحاولوا أنهم يخشوا عليه ويزوروه. ما يبوش يسمحوا بالزيارة.
وين هذا في عند حفتر ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب؟ أين هذا السجين؟
هو عند 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 مايتيجا، مطار مايتيجا عند مش عارف.
نعم.
يعني
نعم.
أنا مش عارف هو يعني ما فيش تهمة ولا في قضية ولا في أي حاجة سمعناها أنه هو متهم فيها. هو في حد يعني صار عركة أو نقاش أو حاجة بيناتهم، يعني التهمة مش عارف شنو التهمة بالضبط، وسكر عليه حتى زيارة مش مسموح به. وأنا أمي بنشوف أنا بنسمع عليه طيب مش طيب، ياكل يشرب راقد، يعملوا فيه كويس، في معاملة كويسة، في ضرب، في مش عارف عنه أي شيء، محتفظين به وبس. لا تهمة ولا يعني مش فاهمة أنا يعني بنفهم كيف يعني ياخذوا واحد يحطوه في السجن هيك وخلاص. هذه لأن نبي على الأقل ديانة بنشوفها.
طيب أختي، هل تواصلت مع المسؤولين في الدولة، النائب العام، تواصلت مع الحكومة، تواصلت مع المواطن الوطني، كيف يعني هذا؟
لا أنا ما أنا خوصة طبعا، أنا كنت فترة جتني رباط رابطة كنت، وقالوا فيه مسموح بالزيارة للوالدين، مشيت أنا بروحي بعد فكيت الرباط شهر 12 بس أساسا نخش عليه، ما سمحوا ليش من
طيب.
شهر 4 مجل خوصة حاولوا واجب أنهم يخشوا عليه ان هو يتصلوا بحد انهم كذا، ما فيش اي
طيب. طيب اختي بارك الله فيك، سمع الشكوى الشيخ وبارك الله فيك، وانت نقلتها الان على التلفاز، والاخ محمد السوسي نفس القصة، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، اسأل الله ان يفرج كربك وهمك يا اختي ويفرج عن كرب ابنك يعني ان شاء الله. يتحدث الشيخ في هذه المسألة الاخ عبد الله من طرابلس. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير، نحييك يا شيخ ونحيي ضيفك.
الله يحييك اخي عبد الله، شكرا جزيلا، تفضل اخي الكريم.
الله يعافيك. انا استفسري للشيخ، في مجموعه قاموا بدار السجن، مجموعه من الاصابه المجرمه.
نعم.
دار السجن دخلوا مجموعه من الناس.
نعم.
وفتحوا لهم الزياره ويزوروا فيهم اهاليهم، واحد بعد فتره تم قتلهم الناس هذه.
انا لله. وين هذا؟ في طرابلس. وين يا أخي الكريم هذا؟ وين الكلام هذا؟
داخل ليبيا. داخل ليبيا.
إن لله وإنا إليه
راجعون. أعطوهم دية، أعطوهم دية، لكن الدية على وفق الشريعة الإسلامية يعني متاع 100 ناقة نعمة في الإسلام. الناس هذه الضحايا اللي قالوا شوية نبوا أكثر من هيك، هذه زوز سؤالي، هذه زوز إنسان يأخذ الدية أكثر من لازم؟
إذن بعد ما اعتقلوهم وقتلوهم أعطوا الدية لناسهم، اعترفوا بالخطأ يعني،
اعترفوا بالخطأ وأعطوهم دية، أعطوهم فلوس
100 من الإبل أو سعر يعني الثمن يعني قيمة
وفق الشريعة يعني وفق الشريعة.
طيب طيب.
إيه
نعم.
نعم
نعم.
هم أعطاهم الثمن بقيمة 100 ناقة، لكن هم أهل الضحايا قالوا لا شوية نبوا أكثر، هل يجوز لهم ولا لا يجوز؟
طيب شكرا جزيلا، بارك الله فيك. طيب طلبوا أكثر. نعم. الأخ أمين مصراتة، أم إسراء، تفضلي أم إسراء، تفضلي أختي الكريمة.
أيوة السلام عليكم.
مرحبا يا أختي، تفضلي.
أهلين، كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أختي، تفضلي.
بالنسبة لي تريني بنكلمك على مشكلة الرواتب.
الرواتب.
الرواتب
نعم.
توا إحنا إيه يعني هو شهر واحد، شوفي شهر اثنين كم توا.
نعم.
وني مشكلتي يعني معظم الناس، مش مشكلتي هنا بس، إني واخدة سيارة بالمرابحة الإسلامية بهي.
نعم.
لما يجي شهر واحد ياخذوا قسطين بدل قسط واحد ياخذوا قسطين، يعني نين ديني نين مواطنة يعني شن بيفضل لي يعني نين، فهمتني يا شيخ؟
ايه نعم.
في الرواتب نبي نفهم على سواه اليوم تقريبا 19 ولا 20 يعني لعند اليوم شهر واحد ما نزلش.
نعم. طيب اختي كريم، نسال الله العظيم هذه الشكوى، بارك الله فيك، هذه
يطلع حتى حد من المسؤولين.
نعم.
يبين للناس، بس احنا نستريحوا شويه بس.
باي. طيب يا اختي بارك الله فيك، انت نقلتي شكواك، اسال الله سبحانه يفرج همك وغمك، ولعل الشيخ يعلق على هذه المساله. نعم. الامين من مصراته، تفضل اخوي الامين.
السلام عليكم. وعليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ الو.
نسمع فيك اخي الامين، تفضل.
أنا كنت في السعودية في
نعم.
مكة، ونقصن علي فلوس الدولار.
نعم.
فعندي ليبيا الليبيات معايا وشيت بالصراف وقال لي زمان كنا نصرفه في الليبيات ولكن توا وناس عارفين يعني السعر كل يوم السعر.
نعم.
كل يوم يعني البوصة مش معروفة يعني.
نعم.
كل يوم السعر فأنا قلت لحيت عليه لأن الفلوس ما عادش عندي أنا وعندي الليبيات لدينا.
نعم.
المهم أنا قلت له اليوم سعر هو شكله مش عارف السعر اليوم اللي نسيه ده مش عارفه. فقلت له اليوم السعر أنت صرفت بالسعر هذا.
نعم.
فأنا لقيت أمرتك أنت خلينا هذا الحاسبة وطلع السعر بالقيمة السعودية وقال لي هذينا 20 ريال باهي. قعدت أسأل فيه قلت له 20 ريال باهي. أنا في وقتها قلت له باهي. وبعدين قعدت نراجع في نفسي أنا قلت شي قصد بها 20 ريال باهي يعني. كيف اللي قعدت موسوس يعني بارك فيها شيء الربا فيها شيء.
باي
يعني
عمره
من عنده
هكي
زاد عليه القيمة
فهمتش. باي طيب حاضر حاضر حجمين اسمح الشيخ ان شاء الله
قرب المطرد الشيخ جزاء الله عنا اخي خير يعني
موضوع. طيب شكرا شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك شكرا جزيلا حفظك الله. شيخنا انا اذن لعله مدى العشر دقائق لعل نأتي المحاور في حلقة قادمة لكن ان شاء الله تعالى الاسئلة محمد سنوسي انت علقت عليه بارك الله فيك ويعني حقوق الناس التي تضيع وخاصة بعد 17 فبراير نريد كل شيء بوضوح يعني هو تواصل مع وزير الداخلية والنائب العام كلمته مع مخزوم لما كان ابو سهميل تصل بحفظ الله الشيخ المفتي وعنا والى الشيخ المفتي ليس
وعليه أن يتجه إلى وزير الداخلية والنائب العام هذه الجهات المسؤولة وزارة العدل اللي هي المسؤولة عن السجون
نعم.
وعليه نعم. ألا يسكت على هذا الأمر وأن يطالب بحقوقه كاملة هذه هي الحرية التي نسعى إليها أن تطالب بحقوقك هو أن يعرف حقه أولا وجزاه الله خير يبدو أنه إنسان واعي يعرف حقه وأن من حقه أن يعرف مكان ابنه وما هي المعاملة وما هي التهمة التي توجه إليه وحينها عليه أن يسعى بكل الطرق ونحن نذكر إخواننا من المسؤولين وزير الداخلية هذه الجهات كاملة
رئيس الحكومة
الردع رئيس الحكومة وزارة العدل كل
نعم نعم
من هو مسؤول في كشف حقيقة ابنه هذا وأين هو موجود وما هي التهمة الموجهة إليه وأن يحاكم وأن يعني يحقق معه التحقيق السليم الذي يعني ينص عليه القانون يجب أن يفعل و سيسألهم الله جميعا يسأل وزير العدل ووزير الداخلية والمسؤولين الأجهزة الأمنية بأسمائها سواء الجهات التحري المباحث الأمن سمي ما شئت مما أعرفه ومما لا أعرفه كلهم سيسألهم الله جل وعلا عن هذه الاختراقات التي قد يكون بعض الأفراد التابعين لهم يفعلونها دون دراية منهم وكما قال عمر والله لو أن بغلة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله جل وعلا عنها
ونفس القضية شيخ الأخت فتحية لعلك سمعتها الآن ابنها سجين من فترة وحتى أرادت أن تزور ولدها فما استطاعت يعني.
نعم هو كذلك
نعم لحظة بالله. طيب أخينا محمد من طرابلس يقول أذكار الصباح فيه ذكر ذكر يعني ما سجلتش حقيقة وابن السني يقول في أذكار الصباح المساء يقال هذا الذكر ثلاث مرات أما عند البخاري فيقول يقال مرة واحدة فكيف يجمع بين الحديثين؟
هو الحقيقة أنا أيضا لم أستمع إلى الذكر الذي ذكره فالجواب يعني يعتمد هو لو كانت الصورة كما قالها فلا شك أن رواية البخاري أصح من رواية ابن السني وعليه أن يلتزم برواية البخاري لكني لم أسمع الذكر الذي
حتى أنا ما سمعت نعم بس جدا أنا لم أنقله يعني الأخ عبد الله من طرابلس يقول مجموعة يعني اعتقلوا مجموعة من الناس وقتلوهم ثم بعد ذلك أعطوا الدية لأهلهم 100 قيمة ما قيمته 100 من الإبل لكن الأهالي رفضوا قالوا نزيد أكثر قال هل يجوز أخذ الأكثر عن سعر الدية أو قيمة 100 من الإبل؟
نعم الحقيقة هؤلاء يعني إذا كان الوصف الذي وصفهم به في محله وأنهم مجرمون وأنهم يعني قبضوا أو خطفوا أناسا بغير وجه حق ثم قتلوهم هذا قتل عمد ليس قتل خطأ لأنه خطف وما ترتب عليه فدية العمد الأصل أنها كما قالها 100 من الإبل لكن لأهلي لولي الميت أن يصالحوا على أكثر من ذلك لأن الأصل القصاص ولهم أن يعدلوا عن القصاص إلى الدية فهوها دية العمد صلح فلهم أن يطلبوا ما شاءوا من القيمة ولو
أن يضاعفوا الدية. أما لو كان قتل الخطأ فقتل الخطأ محدد ولا يجوز لهم المطالبة بأكثر من ذلك.
حفظك الله شيخنا بارك الله فيك. الأم إسراء تقول يا شيخنا هي تشكي حتشتكي وعلى كده المسؤولين سمعوها يعني منذ شهرين لم تستلم الراتب وهي في شهر اثنين الآن والمشكلة أنها أخذت عندها سيارة بالمرابحة فيقول سيأخذ قسطين يعني فتريد أن توصل
لا شك أن نضم صوتنا إلى صوتها وندعو المسؤولين أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الرعية وأن يسارعوا بإيصال الحقوق إلى أهليهم وإلى أهليها وأن يدفعوا مرتبات الناس ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم لكل خير.
الأخ أمين يبدو أنه ذهب إلى مكة ونقص عنده المال وعنده فلوس ليبيات فمشى للصراف وسمعت أنت سؤالك.
نعم
تفضل.
هو خشي من أنه لما ذكر له أي سعر أنه يكون فيها ربا. لا، لأن هذا بيع صرف والبيعان بالخيار يعني ما لم يتفرقا وكما يقال عندنا في المثل بين البائع والشاري يفتح الله، فهذا عرض سلعته وذاك اشتراها، فما دام أن البيع تم بالتقابض، هذا دفع الدينار الليبي وذاك أعطاه الريال في نفس المجلس، لا شيء فيه إن شاء الله.
طيب عندنا يا شيخ أسئلة من صفحة الفيسبوك، بارك الله الأخوة يتواصلون الأخوات تواصلون معنا على صفحة الفيسبوك. تقول الأخت السلام عليكم، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ذهب ونزكي عليه بس في سنة من السنوات السابقة ما زكيتش، هل نزكي بنفس قيمة الذهب في ذلك الوقت حيث كان الجرام بأربعين دينار وإلا نزكي بقيمة توة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
لا، هي الواجب أن تزكي بقيمة اليوم، لأن الواجب في زكاة الذهب من الذهب، فمثلا لو كانت هي تملك 100 جرام من الذهب الواجب فيه الزكاة فإن الواجب في حقها أن تخرج 2.5 جرام، فالواجب الآن أن تخرج هذه 2.5 جرام أو قيمتها في يوم الإخراج، فهي تدفع الزكاة بسعر اليوم لا بسعر السنة التي مضت.
حفظكم الله. الأخت اسمها أمجاد فبراير تقول أخذ الراتب بدون عمل مع أني قدمت أني بنخدم بس رفضوني وأنا نبي نشتغل بس مازال ما كملش دراسات في الكلية، فيجب أنها وضع اسمها في مكان ولا تذهب إلى العمل.
لا شك أن القاعدة العامة أن الأجر مقابل العمل وأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا وأوفوا بالعقود.
نعم.
فهذه التوظيفات إنما هي تستحق أجرة مقابل عمل تعمله، فإذا لم تؤدي هذا العمل فإن هذا المال الذي تأخذه بغير وجه حق وهو مال محرم لا شك، وعليها أن تتقي الله جل وعلا، إما أن تداوم في هذا العمل أو أن تترك المجال لغيرها ممن يبحثون عن العمل، والواجب أن تتخلص من كل الأموال التي تحصلت عليها وهي لا تعمل.
جزاكم الله خيرا. أخت مام التعموري هكذا اسمها تقول أنا زوجي قال لي البس الخمار، لما قلت له لا قال لي عليها حاشاك عليها الطلاق، معاش تطلعي بعد ما قلت لها عليش، قال أنا أطلع بدون مكياج، قالت لها هي أنا أطلع بدون مكياج عليش تفرض علي في النقاب، فقال لي نحلفت باهي ألبسيه لعند يوم الجمعة، يعني ما العلم هو حلف لكن في نفس الوقت ما يبيش نلبسه.
هو الحقيقة قضية الطلاق والسؤال عنها هكذا على الهواء والعبارة مرتبكة،
نعم،
فعليها أن تذهب إلى دار الإفتاء أو أقرب فرع لدار الإفتاء وستجد من المشايخ من يستفسر منها ويسأل ويعني يعطيها الجواب بحول الله جل وعلا.
بارك الله في شيخنا وأطال الله في أعماركم ورزق الله الصحة والعافية، جزاكم الله خير. كنت معنا فضلت الشيخ نادر بن سنس العمراني، وشكر موصول لكم أحبتي في الله والملتقى بإذن الله عز وجل، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت الحيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.